السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يقدم نشرة الأخبار. بدأت في العاصمة الليبية طرابلس الاثنين القمة العربية الخماسية التي تتركز على مناقشة سبل تطوير عمل جامعة الدول العربية، ويشارك في القمة الزعيم الليبي معمر القذافي والرؤساء العراقي جلال طالباني واليمني علي عبد الله صالح والمصري حسني مبارك وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ونقل عن مصادر من وفود وزراء خارجية الدول الخمس أن الزعماء سيناقشون ورقة عمل سيقدمها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في شأن تطوير العمل العربي في المستقبل. ومن المتوقع أن تعرض توصيات القمة الخماسية على القمة العربية الاستثنائية التي ستضيفها ليبيا أيضا في تشرين الأول المقبل. تظاهر مئات الأشخاص الاثنين أمام السفارة الفرنسية في طهران احتجاجا على تجمع أنصار منظمة مجاهدين خلق المعارضة السبت قرب باريس. ونظمت تظاهر طهران جمعية العدالة التي تضم عائلات ضحايا اعتداءات نفذتها مجاهدين خلق. بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وجاء في النبأ أن المتظاهرين حملوا لافتات تطالب بطرد أعضاء هذه المنظمة من فرنسا. ذكرت روسيا الاثنين أن تأكيدات الولايات المتحدة بأن إيران ربما يكون لديها وقود يكفي لصنع قنبلتين نوويتين هي مدعاة للقلق. وفي تصريحه بذلك حذر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف من أنه إذا تأكدت صحة استنتاجات واشنطن فإن طهران ربما تواجه إجراءات دولية جديدة. وكان ليون بنتا مدير المخابرات المركزية الأمريكية ذكر أن الوكالة تعتقد أن لدى إيران حاليا كمية من اليورانيوم المنخفض التخصيب تكفي لصنع قنبلتين. ونقل عن ميدفيديف قوله في تورونتو كندا حيث حضر اجتماع قمة مجموعة العشرين: بالنسبة لهذه المعلومات لا بد من التحقق منها. نقل عن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قوله الاثنين إن بلاده لن تستأنف قبل نهاية آب المحادثات مع القوى الكبرى في شأن الملف النووي، وذلك بهدف ما وصفه بتلقين هذه القوى أسلوب مخاطبة الأمم الأخرى على حد تعبيره. الرئيس الإيراني طالب في مؤتمر صحفي أيضا بمشاركة البرازيل وتركيا في محادثات طهران مع القوى الكبرى. في إيران أيضا أعلن أن جمعية الهلال الأحمر الإيرانية ألغت خطة لإرسال شحنة من المساعدات إلى قطاع غزة. ونقل عن بيان لهذه الجمعية أنه بسبب القيود التي يفرضها نظام الاحتلال ورفض حصول السفينة على تصريح للمرور عبر قناة السويس تأجلت الرحلة، لكن هيئة قناة السويس المصرية أعلنت أنها لم تتلقى أي طلب من سفن إيرانية لعبور القناة متجهة إلى غزة. ذكر رئيس لجنة تحقيق إسرائيلية قبل عقد جلسة افتتاحية مغلقة الاثنين أن اللجنة ستستدعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك لسماع شهادتيهما في التحقيق الخاص بالغارة التي شنتها قوات كوماندوز على قافلة من سفن المساعدات في طريقها إلى غزة. ونقل عن المراقب الدولي في اللجنة ديفيد تريمبل أن كل المشاركين في التحقيق عازمون على أن يكون التحقيق صارما بحسب تعبيره. نقل عن مسؤولين وشهود أن فلسطينيين ملثمين أضرموا النار في معسكر صيفي تديره الأمم المتحدة بقطاع غزة الاثنين في ثاني هجوم خلال الآونة الأخيرة يستهدف فيه مسلحون معسكرا للأطفال تابعا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. كلف الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوز الاثنين زعيم الحزب المدني الديمقراطي اليميني بيتر نيتشاس بتشكيل الحكومة الجديدة. الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف يجري محادثات ائتلاف مع حزبين آخرين ينتميان إلى يمين الوسط بعد أن حصلت الأحزاب الثلاثة مجتمعة على 118 مقعدا من بين 200 مقعد في الانتخابات الأخيرة. كلاوز قال لرئيس الوزراء المكلف عند تعيينه في منصبه الجديد اليوم:
آمل أن تنجز هذه المهمة بشكل جدي وحازم، وأن تنجح أيضا في تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان في أسرع وقت ممكن.
من جهته قال نيتشاس الذي يأمل بتشكيل الحكومة في غضون أسبوعين:
هذه البلاد تحتاج حكومة مستقرة، حكومة فعالة، وحكومة تعمل على معالجة المشاكل الجوهرية التي تهدد البلاد.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحرة.
نرحب بتواصلكم معنا دائما أعزائي المستمعين، معكم خلال هذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر نبيل الحيدري وزميلي المخرج نجيب بالاي وعدد من مراسلي الإذاعة. من تقاريرهم انتقاد متجدد من المواطنين لتأخر تشكيل الحكومة، وفي البصرة مناقشة للبرنامج النووي الإيراني، وافتتاح منفذ الشيب الحدودي أمام المسافرين ينعش آمال أهل ميسان. قبل ختام هذه الساعة سنرافق الزميل ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي المستمعين، تحفل نشرات الأخبار يوميا بأنباء عن تصريحات ومشاورات ولقاءات بين السياسيين من مختلف الكتل، لكن الكثير من المواطنين يفتقدون خطوات جدية على طريق إنهاء أزمة تشكيل الحكومة، ما أفقد هذا المواطن الثقة بسياسيه. فرقد الطيب تابع آراء بهذا الشأن.
في ظل التجاذبات السياسية بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية، بقيت أزمة تشكيل الحكومة على حالها، وبقيت المفاوضات بين هذه الكتل تراوح مكانها، حتى أخذت حالة الاستياء تعم أغلب المواطنين العراقيين بسبب الغموض الذي يحيط بالمفاوضات بين الكتل السياسية. وهذه الحالة ربما تفقد ثقة المواطن العراقي بالسياسيين حتى في المستقبل.
للأسف الشديد دول السياسيين انطينا ثقتنا احنا بيهم، يعني طلعوا عكس المطلب اللي نريده. احنا انتخبناهم في صناديق اقتراع مكشوفة، فشو هسه هم جاي يعقدون المفاوضات خلف الكواليس وانا كل شي ماكو مثل الأطرش بالزفة.
ليش وقت تبقى تشكيل الحكومة متعلقة لهالشكل؟ يعني ذاك اليوم بريطانيا صارعتهم نفس الوضع اللي يصير بالعراق، ما طول أعتقد أكثر من أسبوع وشكلت الحكومة وانتهى الموضوع. أما بالعراق ما أعرف، يعني شو وقت انتهى هذا الموضوع ما نعرف.
كل مرحلة تتأخر تشكيل الحكومة تبرز مشاكل إضافية أكثر ويتعقد المشهد السياسي أكثر، وهذا إذا استمرت هذا التأخير ما راح نعرف مستقبل العملية السياسية شو راح يصير. الفترة اللي فاتت والفترة القادمة أيضا راح تكون أكثر غموض من الفترة اللي قضت على الانتخابات ونتائج الانتخابات، فمستقبل شبه غامض صار بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة.
الإعلامي حسين رياض يرى أن المفاوضات الآن باتت يسودها التراشق الإعلامي، وأصبحت المطالب واضحة فيما بين الكتل الفائزة، لكن هذه المطالب بعيدة عن أنظار المواطن العراقي، حتى أصبح الركود الإعلامي يسود الساحة السياسية، وأغلب الفائزين يصرون بأن المفاوضات ما زالت جارية، لكن في الواقع ليس هناك أي تقدم في المفاوضات.
أعتقد اليوم المفاوضات أصبحت باللعب على ورق مكشوف، والدليل على هذا اليوم إحنا نشهد تراشق إعلامي ما بين كل من مكونين داخل الائتلاف الواحد، وهذا يعقد المسألة بدل من أن يحلها. أقصد بالورق المكشوف أنه اليوم أصبحت المطالب واضحة من طرف تجاه آخر وبالطرف الثاني تجاه الطرف الأول، وهذه الأوراق المكشوفة يستحيل أن تعرض على الشعب العراقي لكي يعرف حقيقة أساس العراقيين وكيف يتعاملون مع بعضهم البعض بقضية تقسيم المناصب، وبالتالي أيضا الحصول على الكراسي السلطة التنفيذية، بدلا من قناعة البعض بأنه حصل على سلطة تشريعية تؤهل ليكون معارضة للحكومة في المستقبل. لذلك اليوم هي طبيعي اليوم أن تكون المفاوضات بعيدة عن انظار الشعب العراقي، وأيضا بعيدة لكي يعرف الشعب العراقي حقيقة هذه المفاوضات، وبالتالي نحن اليوم نشوف حالة من الجمود السياسي وحالة أيضا من الركود الإعلامي من قبل الساسة العراقية تجاه وسائل الإعلام بتصريحات مستمرة بأن المفاوضات لا زالت جارية.
ويرى المراقبون للشأن السياسي العراقي أن على الكتل الفائزة أن تعيد الثقة لدى المواطن العراقي الذي صوت لها في الانتخابات، لأن فقدانها لهذه الثقة ربما يفقدها الكثير من الامتيازات السياسية مستقبلا. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي دهوك مستمعي الأعزاء، شخص مثقفون كرد تأثير التوصل إلى حل أزمة تشكيل الحكومة على حياة العراقيين جميعا، وكيف ستنعكس على مجالات مختلفة ما يسمح بتعزيز الاستقرار ومواصلة البناء والإنجازات التي ينتظرها المواطن العراقي في أنحاء البلاد. عبد الخالق سلطان استطلع آراء كتاب كرد في تقريره.
دعا كتاب ومثقفون في محافظة دهوك الكتل السياسية التي فازت بمقاعد مجلس النواب العراقي في الانتخابات الأخيرة إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية والاتفاق على تحديد رئيس الوزراء. رشيد ميرزا، عضو مركز لالش الثقافي في دهوك، أوضح لإذاعة العراق الحر أن هنالك أسبابا طائفية وإقليمية وخارجية تقف وراء عدم تشكيل الحكومة لحد الآن، داعيا الكتل السياسية إلى ضرورة الأخذ بالمصلحة العامة والإسراع في تشكيل الحكومة بصيغة مشتركة.
لو تأخر تشكيل حكومة أيضا تأثر على أوضاعنا، خاصة أوضاعنا الخارجية، كما نرى حدود تركيا وحدود إيران، جيش الإيراني وجيش التركي تدخل تقصف مناطق حدودية لأسباب غير معلومة وغير واضحة وليس لسبب رئيسي هو. لذلك يجب أن نحاول كلنا الكتل الرئيسية في العراق أن تصل إلى صيغة مشتركة لبناء حكومة عراقية وفيدرالية قوية جدا لها تأثير على الواقع الأمني، هاي 100% تأثير كلي، كما نرى أحداث انفجارات تحدث قبل فترة بغداد ومحافظات أخرى، هذا من ناحية أمنية. لأنه إذا ما عندنا حكومة رئيسية مثلا الوزارات السابقة ما تقوم بأعمالها بصورة جيدة، هاي من ناحية. أيضا قلنا التأثيرات الاقتصادية، لولا وجود حكومة جديدة تقوم بأعمالها فمن يقوم بتأثيراتها بنقل الخدمات بين المحافظات وحتى
من جانبه أوضح الناقد الأدبي عبد الكريم زباري أن المواطن هو الخاسر الوحيد في هذه العملية.
المواطن هو الخاسر الوحيد، ومن يربح هو الشخص الذي يبحث عن الكرسي فقط. إذا كانت قائمة دولة القانون والقائمة العراقية تقول بأهداف واحد، يقولون بعراق موحد قوي ذات سيادة واحد، ويقولون بأن مصلحة الشعب فوق الجميع، ويقولون أن القانون فوق الجميع، ويقولون لا للمحاصصة، لا للطائفية، لا للعصبية القومية، كل هذه الشعارات هم متحدين فيها. فأين الاختلاف؟ الاختلاف أنهم يختلفون حول الأهداف الخاصة الغير المعلنة، وليس حول الأهداف العامة والشعارات الرنانة التي بمجملها قد تكون أكاذيب، أقرب إلى الأكاذيب منها إلى الحقيقة.
أما الكاتب سيد جاتو الذي يعيش في قضاء سنجار فقد أوضح أن لتأخير الإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تأثير كبير على المناطق التي تشملها المادة 140 من الدستور العراقي.
حقيقة يؤثر على كافة المجالات من ناحية المجال الاقتصادي السياسي الاقتصادي لعمومة العراق، وبشكل خاص المناطق المتنازع عليها مثل سنجار، شيخان، خانقين. هذه المناطق فيها ازدواجية من الإدارة، يعني في حالة استقرار الأوضاع لم تقدم الحكومة بالشكل المطلوب الخدمات لهذه المناطق، فكيف عندما يتأخر تشكيل الحكومة يؤثر على هذه المناطق بشكل أكثر من بقية المناطق الأخرى.
من جهته بين الكاتب أحمد عبد الله أن الكتل الفائزة لن تستطيع التوصل إلى تشكيل الحكومة في وقت قصير.
ونحن مع الديمقراطية، نحن مع الحلول السلمية التوافقية بين الأطراف المتنازعة. فبالنسبة للقائمتين ستبقى صراعهما أنا متوقع 100%، يعني بعد حتى لو تشكيل الحكومة راح تبدأ المشاكل بين القوائم عن خلق أجواء سابقة وإعادة ثانية كالإرهاب وقضايا أخرى.
عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
عبد السميع من كركوك مرة أخرى يكتب: السلام عليكم يا إذاعة العراق الحر، أنا أحب برامجكم وشكرا. ووصلتنا رسالة من أريج تقول: السلام عليكم، إني خريجة سادس علمي، نتيجة لعدم حصولي على المعدل المرغوب قررت أن أدرس خارج العراق، بس أريد تسألولي في وزارة التعليم ممكن أدرس سنة بالخارج وانتقل إلى الجامعات العراقية لأكمل الدراسة؟ شكرا لكم. أريج من بغداد. رسالة من السماوة ناحية المجد: سلام عليكم، تحياتي، أنا وأخي عدنان من المستمعين دائما إلى هذه الإذاعة الرائدة، تحياتي، باسم عبد الكاظم خنجر الزيادي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعي الكرام، قبل أن نتابع جولة الصحافة اليومية نبقى مع هذا الفاصل الغنائي.
صحافة اليوم. موضوعات سياسية ومقالة رأي نشرتها الصحف العراقية هذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة. نتوقف أولا مع محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
عناوين ومواضيع عدة كانت حاضرة في صحف بغداد. فالجيش الأمريكي ينجز 60% من عملية انسحابه من العراق قبل شهرين من الموعد النهائي، والعراق يسعى لبلورة موقف عربي موحد لضمان حصته من المياه، ومجلس الطاقة ينفي وجود النية لدمج وزارتي الكهرباء والنفط. أما في الشأن السياسي فنشرت صحيفة العالم أن الأوساط السياسية تترقب لقاء وشيكا بين المالكي وعلاوي وسط مخاوف أطراف شيعية من أن يؤدي أي اتفاق بين الغريمين إلى إقصاء المجلس الأعلى والتيار الصدري أو عدم حصولهما على حصة مناسبة من المناصب المهمة. واستبعد مصدر مطلع في القائمة العراقية في تصريح للصحيفة أن يحقق هذا اللقاء اختراقا مهما، لأن زعيم حزب الدعوة يخشى من أن يتسبب أي تحالف مع العراقية بأول صعود علماني كبير إلى السلطة، في حين ذكر مصدر في الائتلاف الوطني أن ميثاق شرف شفوي قد أبرم مع الأكراد يتضمن عرقلة أي محاولة يقوم بها المالكي للانفراد بالحكومة المقبلة مع كتلة غريمه الأبرز أياد علاوي. وفي العالم أيضا يكتب أحمد المهنا في عمود له أن فكرة الحكم الشيعي توحد أحزاب الإسلام السياسي الشيعي، أما السلطة فإنها تفرق بينهم شر تفريق. وهكذا نجد قادة التحالف الوطني اليوم في حال يكاد ينطبق عليهم تماما وصف الإخوة الأعداء، وعموما فإن الفكرة توحد التحالف الوطني والسلطة تشقه على حد تعبير الكاتب. انحراف أرامل القاعدة إلى العمل كبائعاتها وفي بعقوبة هو ما أثارته جريدة الصباح الجديد في عددها ليوم الاثنين، فتحدثت الصحيفة مع أحداهن بعد تطمينات لها بعدم ذكر الاسم الحقيقي لها لتسرد الظروف المؤلمة التي مرت بها، معتبرة نفسها واحدة من عشرات النسوة ممن كن أدوات استخدمت من قبل تنظيم القاعدة. أما الباحث الاجتماعي في بعقوبة ظافر اللهيبي فوصف الحالة بأنها أمر ليس غريبا، إذا ما عرف أن أغلب تلك النساء تعرضن إلى عنف وقسوة واغتصاب جعلهن يفقدن التفكير، إضافة إلى ما خلفته تلك الأفكار المتطرفة من تشرذم العوائل وانقسامها، كانت المرأة الحلقة الأضعف فيها، لذا أرغمتها الظروف إلى أن تتخذ أسلوبا سيئا جدا من أجل مواصلة الحياة. وطبعا بحسب ما ورد في جريدة الصباح الجديد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع عالم الصحافة، ومحطتنا الآن سيداتي وسادتي ستكون مع الصحف الكردية، رصدها لنا آزاد محمد.
نطالع في صحف الاثنين الكردية: برلمان الإقليم يصوت على تمديد قانون مكافحة الإرهاب، صرف منحة شهرية للسجناء السياسيين في الإقليم، واستخدام أطباء أردنيين إلى الإقليم لتطوير الواقع الصحي فيه. نبدأ من كردستان النووية التي كتبت أن برلمان إقليم كردستان قد صوت يوم الأحد على قرار تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب بالأغلبية لمدة عامين. وأضافت الصحيفة أن البرلمان صوت أيضا بالإجماع على قانون حماية المستهلك في إقليم كردستان، كما تليت عدد من مشاريع القوانين بينها مشروع اعتبار عيد الإيزيدية في الإقليم عطلة رسمية، ومشروع قانون التعديل الثاني للقانون الأكاديمي الكردي، وقانون المشاريع الصغيرة في الإقليم، وقانون عمل المنظمات غير الحكومية. كردستان النووية قالت إن اتفاقا جرى بين وزارة الصحة في الإقليم ووزارة الصحة الأردنية شكلت بموجبها لجنة مشتركة لتنظيم عملية استخدام الأطباء الأردنيين المختصين في مجالات الجراحة وزرع الكلى والقرنية وجراحة القلب والأوعية الدموية واختصاصات أخرى. ونقلت الصحيفة عن الدكتور خالص قادر مدير إعلام وزارة صحة الإقليم أن تشكيل هذه اللجنة ينقل الروابط بين الوزارتين إلى مرحلة متقدمة، مضيفا أن هذا الاتفاق جرى بين وزيري الصحة أثناء زيارة وزير صحة الإقليم الإقليم الدكتور طه هورامي والوفد المرافق له إلى الأردن. وأضافة أن الطرفين اتفقا على وضع آليات مناسبة خاصة لزيارات الأطباء الأردنيين المختصين إلى الإقليم في إطار برنامج الطبيب الزائر، حتى تصل هذه المستشفيات إلى مستوى من التقدم لا تحتاج فيه إلى هذه الزيارات بحسب صحيفة كردستان نوي. إلى صحيفة خبات اليومية التي كتبت أن حكومة إقليم كردستان قد وافقت على صرف منحة شهرية ل 988 سجينا سياسيا سابقا، وبحسب الإعلان الصحفي لرئاسة الإقليم الذي صدر بهذا الخصوص أن المشمولين بالمنحة يمثلون الوجبة الثانية من الأسماء المشمولة، والتي سيستلم بموجبها كل سجين من المشمولين مبلغ 390 ألف دينار عراقي، وستقوم وزارة المالية بصرف هذه المنحة اعتبارا من شهر تموز المقبل. خبات تناولت أيضا افتتاح جامعة جيهان الأهلية في أربيل في مراسيم حضرها ممثل رئيس الإقليم ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين. وأعلن رئيس الجامعة أن جامعته تضم 7 أقسام علمية وأن 1400 طالب وطالبة يدرسون الآن في أقسامها المختلفة. من جهته قال وزير التعليم العالي في إقليم كردستان إن الإقليم هو الأكثر احتياجا لاستثمارات القطاع الخاص في هذا المجال، لأن الحكومة غير قادرة على استيعاب كل خريجي دراسة الإعدادية، إضافة إلى أنها غير قادرة على تأهيل كل الكوادر المهنية التي يحتاجها سوق العمل في الإقليم، وأن هناك ضرورة لتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال على حد قول وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كردستان. في صحيفة آسو نقرأ ما نقلته عن المتحدث باسم حكومة الإقليم كاو محمود أن سلفة المصرف العقاري لسكان الأرياف والقرى قد اتخذ قرار بصرفها، وأن مجلس الوزراء أعد لهذا الغرض خطة لتسهيل هذه العملية سوف تعلن هذه الأيام. وأشار محمود إلى أن المصرف سيفتح فروعا له في 4 أقضية رئيسية في محافظة السليمانية هي شمشمال وكلار ورانيا وحلبجة. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتواصل وتقارير مراسلينا أدعوكم إلى دقائق وهذا الفاصل الغنائي.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfe.org.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية مقتل 4 أشخاص بينهم امرأتان وإصابة 8 آخرين بجروح في انفجار وهجوم مسلح في بغداد صباح الاثنين. بدأت في العاصمة الليبية طرابلس الاثنين القمة العربية الخماسية التي تتركز على مناقشة تطوير عمل جامعة الدول العربية، ويشارك في القمة الزعيم الليبي معمر القذافي والرؤساء العراقي جلال طالباني واليمني علي عبد الله صالح والمصري حسني مبارك وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. تظاهر 100 الأشخاص الاثنين أمام السفارة الفرنسية في طهران احتجاجا على تجمع أنصار منظمة مجاهدين خلق المعارضة السبت قرب باريس. ذكر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الاثنين أن تأكيدات الولايات المتحدة بأن إيران ربما يكون لديها وقود يكفي لصنع قنبلتين نوويتين هي مدعاة للقلق. نقل عن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قوله الاثنين إن بلاده لن تستأنف قبل نهاية آب المحادثات مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، وذلك بهدف ما وصفه بتلقين هذه القوى أسلوب مخاطبة الأمم الأخرى بحسب تعبيره. كلف الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس الاثنين زعيم الحزب المدني الديمقراطي اليميني بيتر نيتشاس بتشكيل الحكومة الجديدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء في رأس الساعة.
أهلا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقريرين، أولهما من البصرة حول مناقشة البرنامج النووي الإيراني، ومن ميسان افتتاح منفذ الشيب الحدودي أمام المسافرين ينعش أهل ميسان. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي المستمعين، يثير البرنامج النووي الإيراني اعتراضات وقلقا لدى العديد من الدول خشية استخدامه لأغراض غير سلمية. في البصرة كان البرنامج النووي واعتزامها إنشاء مفاعل جديد قرب الحدود مع العراق محور ندوة شارك بها مختصون من جامعة البصرة. نتابع تفاصيلها مع ربيع البصري.
حذر باحثون في جامعة البصرة من خطورة إنشاء مفاعل نووي إيراني بالقرب من الحدود العراقية، وأكدوا في أثناء ندوة حول البرنامج النووي الإيراني عقدها مركز دراسات الخليج العربي التابع إلى جامعة البصرة على أهمية أن تتفق القوى السياسية العراقية على موقف وطني موحد حيال مساعي إيران النووية. وقال رئيس جامعة البصرة الدكتور صالح إسماعيل نجم إن الندوة تهدف لتسليط الضوء على نشأة البرنامج النووي الإيراني والمراحل التي مر بها والمواقف الدولية المتعلقة به.
يقدم الباحثون في هذه الندوة 4 بحوث نوعية، أحدها يشمل الموقف الأمريكي والإسرائيلي من البرنامج الإيراني، والثاني الموقف العربي، والثالث الموقف الإيراني، والرابع الموقف الأوروبي. المفروض احنا اليوم نطلع بموقف عراقي، ليس نحن الباحثون وإنما كذلك السياسيون والحكومة المحلية والحكومة المركزية. وزارة الخارجية العراقية يجب أن تكون لها رؤية بهذا الموضوع، لأن الدول اللي تتمكن بوجود برنامج يمكن أن تكون قريبة من برنامج الحربي، ممكن حصولهم على بلوتونيوم أو يورانيوم 239، وهذه المواد تكون قنابل نووية.
وبحسب مدير قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور ساجد شرقي، فإن الضغوطات والعقوبات التي تمارسها الولايات المتحدة وبعض الدول على إيران سوف لن تثنيها عن مواصلة مساعيها النووية. ولفت إلى أن الدول المعارضة للبرنامج النووي الإيراني على الأرجح أنها محقة بشأن وجود نوايا إيرانية لصنع أسلحة نووية.
إيران تمضي قدما ولم تتخلى عن السلاح النووي، عندما تبقى الولايات المتحدة في سياستها هذه بعملية التخويف وبعملية العقوبات وبعملية الضغط على إيران. كما تعلم النظام السياسي العراقي الآن ليس له تأثير كنظام دولي قانوني بالنسبة إلى المجتمع الدولي، وبالتالي هكذا قضية عالمية كالملف النووي لابد أن تكون هناك تأثير للدولة ولها قوة ولديها مقومات قوة أن تعمل بهذا الاتجاه أو ذاك.
ومن وجهة نظر أستاذ العلوم السياسية في كلية القانون الدكتور ساجد الركابي، فإن على الحكومة العراقية دعوة الحكومة الإيرانية إلى التعهد بعدم إنشاء مفاعلات نووية بالقرب من الحدود العراقية، فضلا عن تقديم ضمانات تؤكد على سلمية برنامجها النووي. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
تجربة تشيرنوبيل هي الاتحاد السوفيتي السابق وما أفرزته من تسرب إشعاعي وصل إلى حدود أوروبا، وبالتالي إحنا يجب أن نضع احتمالات أن هذا البرنامج قد يتعرض إلى التخريب أو إلى التآكل، يتعرض إلى ضربة مثلا عسكرية قد تؤدي إلى تدمير وحصول إشعاعات. مسألة أخرى من ناحية سياسية أيضا كثرة هذه المفاعلات وقربها من الحدود وفي داخل دولة قريبة أيضا تعتبر تهديد، لأنه محتمل أن تتحول هذه المفاعلات إلى مفاعلات لإنتاج الأسلحة، فأيضا هي تهدد الأمن القومي والوطن. إذا لم تتخذ الحكومة هذا الإجراء على الأقل تحصل على تضمينات من الحكومة الإيرانية وضمانات دولية وعلمية بأنه لا تحدث تسربات إشعاعية، وكون ضمانات بأنه للطاقة السلمية وليس للإنتاج الحربي، وإلا إذا كانت حكومة لا تستطيع أن تحصل على هذه الضمانات فتكون نتائج كارثية.
من جانبه يرى مدير مركز دراسات الخليج العربي الدكتور جاسم غالي أن البرنامج النووي الإيراني لا يشكل خطورة على العراق، وذكر أن إيران من حقها أن تقوم بممارسة أنشطة نووية لتحقيق أهداف سلمية من أهمها إنتاج الطاقة الكهربائية، واعتبر أن العراق سوف يستفيد من نجاح التجربة النووية الإيرانية.
في نظري لا يشكل خطورة، إيران لها الحق في امتلاك برنامج نووي ولو للأغراض السلمية، أيضا دول الخليج تسعى حثيثة لامتلاك البرنامج النووي لكن للأغراض السلمية. نقول تبقى الحزازيات وتبقى التخوف والتشنج بين الدول العربية والجانب الإيراني، لكن العراق كدولة ديمقراطية ناشئة قد تكون لها مساهمات مع إيران في الاستفادة السلمية من البرنامج النووي الإيراني للأمور العراقية على مستوى الطاقة الكهربائية على المسارع التنموية التي تخدم البلدين.
وكانت كشفت الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية في الأسبوع الماضي عن تمكنها من إنتاج كمية جديدة من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي إلى تضييق الخناق على إيران من أجل منعها من مواصلة برنامجها النووي المثير للجدل. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أعزائي المستمعين، رحب مسؤولون في محافظة ميسان بفتح منفذ الشيب الحدودي أمام الزائرين الإيرانيين إلى العراق، إذ كان هذا المنفذ مختصا فقط بمرور البضائع التجارية والمواد الغذائية بين إيران والعراق. دخول الزائرين الإيرانيين سيفتح آفاقا اقتصادية أمام أهل المحافظة بحسب محافظها، والتفاصيل في تقرير أحمد الكعبي من العمارة.
بعد أيام من افتتاحه بشكل رسمي أمام حركة المسافرين، شهد منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان دخول أول دفعة من الزائرين الإيرانيين بواقع 200 زائر، بعد أن كان مقتصرا على دخول البضائع والمواد الغذائية. محافظ ميسان محمد شياع السوداني في كلمة له ألقيت في حفل أقيم بهذه المناسبة، حضره مسؤولون في محافظة ميسان ومحافظة خوزستان، دعا الشركات ورؤوس الأموال الإيرانية إلى الاستثمار في المحافظة.
نأمل من خلال افتتاح هذا المنفذ ودخول الزائرين والمسافرين إضافة إلى ما نخطط له من تعاون وتنسيق مشترك في المجال الاقتصادي، نأمل من ذلك أن نبني شراكة حقيقية بين محافظة ميسان ومحافظة خوزستان. في محافظة ميسان هناك من الفرص الاستثمارية والمجالات التي نعتقد بأن الأوان قد آن لدخول الشركات الاستثمارية الإيرانية وأصحاب رؤوس الأموال.
ويأتي افتتاح منفذ الشيب الحدودي في خطة تسعى من خلالها الحكومة المحلية إلى تنشيط الوضع الاقتصادي للمحافظة من خلال زيادة أعداد الزائرين الداخلين إلى 5000 زائر يوميا بعد تجاوز المعوقات التي تواجه عمل وحدة الجوازات في المنفذ، على حد قول معاون مدير منفذ الشيب المقدم جعفر صادق.
دخول أول وجبة من المسافرين الإيرانيين الذين يرومون زيارة العتبات المقدسة في كربلاء والنجف وكذلك في بغداد، كما تعلم بأن العدد تصل على 200 مسافر، وهذا العدد قابل للزيادة في الأيام القليلة القادمة، بحيث طموحنا أن يوصل هذا العدد إلى 5000 مسافر. نحن الآن من خلال 200 زائر يمكن أن نصد بعض المعوقات والصعوبات التي تواجه دخول الزائرين، حيث لا نريد أن نقحم الزائر في أمور قد تسيء إلى راحته. وتعرف كما تعلم أن الجو الآن درجات الحرارة في زيادة، والمسافر أيضا يسعى إلى أن يحصل على قسط من الراحة، سواء أثناء تأشير جوازه أو خلال الآلية التي تمكنه من دخول المنفذ باتجاه الأراضي العراقية. نطمح في الأيام القليلة القادمة بعد أن ندرس المعوقات والسلبيات التي تواجه دخول الزائرين ورفع دراسات إلى الجهات المختصة سواء في المنفذ أو في الوزارة لغرض دراستها والوقوع على الحلول المناسبة لها، بإمكاننا أن نصل بهذا العدد 5000 زائر يوميا.
وسيقدم المنفذ خدمة للمسافرين من خلال قصر المسافة بين حدود البلدين، حيث يبعد منفذ الشيب عن مركز مدينة العمارة بحوالي 70 كيلومترا، فضلا عن الاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظة، وهو ما شجع الزائرون إلى القدوم عبر هذا المنفذ لزيارة العتبات المقدسة في العراق. وهذا أولا أحد الزائرين.
احنا محمود هماي من محافظة العهواز من إيران، فرد زائر يريد أدش داخل بالدولة العراق إن شاء الله، روح زيارة بن عتبات العاليات النجف كربلاء سامر وكاظمين.
ومن المؤمل أن تشهد ميسان متنفسا اقتصاديا بعد معاناة وطول حرمان، على حد قول مسؤولين في الحكومة المحلية. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
أعزائي المستمعين، ريثما يحين موعد استماعنا لبرنامج حقوق الإنسان في العراق، نستمع لهذه الأغنية.
تمشي وتصيد عيني بعيني ومستحيا مني دادا
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
10 سنوات مرت على مبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات والتركيز على مبدأ المساواة بين الجنسين والتعليم، وتسعى المبادرة التي انطلقت في نيسان عام 2000 إلى تضييق الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي وضمان إكمال جميع الأطفال مرحلة الدراسة الابتدائية بحلول عام 2015 مع تمتع البنات والبنين بفرص متكافئة في الحصول على تعليم مجاني جيد النوعية. وبالرغم من التقدم الذي أحرزته المنظمة العالمية والمجتمع الدولي في تضييق الفجوة القائمة بين الجنسين، إلا أن الأمم المتحدة تحذر من أن نحو 56 مليون طفل، أكثر من نصفهم فتيات، سيظلون رغم هذا التقدم بلا تعليم في عام 2015 إذا استمرت الاتجاهات السائدة حاليا. وتؤكد منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف تخلف بلدان كثيرة عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتعليم والمساواة بين الجنسين، وتشير إلى أن أكثر من ثلثي عدد الأطفال في أفريقيا وفي جنوب وغرب آسيا لم يلتحقوا بمدارسهم. اليونيسف ذكرت إن الفقر والعنف وتدهور الواقع الصحي وتغير المناخ وسوء نوعية التعليم كانت من الأسباب الرئيسية التي منعت الفتيات من الالتحاق بالمدرسة أو إكمال تعليمهن. مستمعين الكرام، لم يكن العراق والأسباب التي ذكرتها اليونيسف غائبا عن خارطة الدول التي أخفقت في تشجيع الفتيات على الالتحاق بالمدرسة، حيث تشير منظمات دولية ومحلية إلى ارتفاع نسب تسرب الطلبة من المدارس لتصل في بعض المحافظات إلى 40%، وإجبار العديد من العوائل أطفالها على ترك الدراسة والعمل في الشوارع بسبب الفقر الذي ارتفعت معدلاته إلى 23%، ووجود جيش مليوني من الأرامل والمطلقات واليتامى وقلة الموارد، إضافة إلى الظروف الأمنية غير المستقرة. ولا ننسى طبعا المجتمع الذكوري والنظرة الدونية للفتاة وللمرأة وإجبارها على ترك الدراسة والبقاء في المنزل والزواج في سن مبكر، لتقضي كل هذه المعوقات على طموحات الفتاة وأحلامها في التعليم والعمل والعيش حياة حرة وكريمة، وأن تكون عنصرا فاعلا في المجتمع. أما أنجزته اليونيسف في العراق من مشاريع لتحقيق الأهداف الإنمائية، وكيف ترى المنظمة الدولية واقع التعليم وحصول الفتاة على حق التعليم الذي ضمنه الدستور العراقي، أجرت إذاعة العراق الحر حوارا مع السيدة بان الضائع مسؤولة الإعلام في اليونيسف مكتب العراق، التي أكدت انخفاض نسب التحاق الفتيات بالمدارس منذ عام 2006 ولأسباب عدة، منها تردي الوضع الأمني والاقتصادي وقلة الموارد وعدم وجود بيئة مدرسية مناسبة وغياب اتباع طرق حديثة في التعليم والتعامل مع الأطفال. الضائع ذكرت إن ظاهرة تسرب الفتيات من المدارس وعدم إكمال تعليمهن موجودة في العراق، ولكنها تتباين بين منطقة وأخرى، وإن هذه الظاهرة تثير قلق المنظمة الدولية لما تسببه من آثار سلبية على المجتمع.
أن مسألة تسرب الفتيات من الدراسة في العراق وتدني معدلات التحاقهم بالدراسة الابتدائية ومواظبتهم حقيقة واقعة وهو مثار قلق للجميع، إذ أن تسرب الفتيات من الدراسة له آثار سلبية كبيرة على المجتمع في ناحية تمكين الفتيات اللواتي سيصبحن أمهات في المستقبل وحصولهم على فرصهم المتكافئة في الحياة. لا يخفى على الجميع أن العراق كان في السابق من بين الدول المتقدمة في المنطقة من ناحية التحاق الأطفال بالمدارس ونوعية الخدمات التعليم التي توفر لهم، ولكن الظروف التي مرت بالعراق لأكثر من 3 عقود من الحروب المتواصلة والعقوبات الاقتصادية وانعدام الاستثمار في قطاع التعليم بشكل خاص والظروف اللاحقة بانعدام الأمن والاستقرار كلها أثرت بشكل سلبي على التعليم بشكل عام والتحاق الأطفال بالمدارس وفيما يتعلق بالتحاق الفتيات ومواصلتهم الدراسة بشكل خاص.
هل هذه الظاهرة سيدة بان عفوا على المقاطعة، هل هذه الظاهرة موجودة في كل المناطق أم تختلف من محافظة إلى أخرى؟
هنالك تباين كبير بين المحافظات في معدلات التحاق الأطفال والفتيات بشكل خاص بالمدارس ومواظبتهم، وكذلك هنالك تباين بين المناطق الريفية والمدنية، وهذا التباين هو مؤشر سلبي ويحتاج إلى كثير من الجهود لتحقيق المساواة، إذ أن الجميع في العراق، جميع الأطفال وجميع الفتيات والفتيان لهم الحق، من أحد حقوقهم الأساسية هو حصولهم على التعليم، فالاهتمام بمنطقة وإهمال منطقة أخرى سيضر بحصول الأطفال في تلك المناطق على حقهم في التعليم.
هل الظروف الأمنية وقلة الدعم هي من الأسباب الرئيسية، أم النظرة الاجتماعية للفتاة والمرأة وتحديدها بدراسة أساسية للدراسة الابتدائية وبعد ذلك إجبارها على الزواج على سبيل المثال والبقاء في البيت كان له أيضا دور في حجم الفتاة على إكمال دراستها؟
نلاحظ هنالك انخفاض عام في معدلات الالتحاق والمواظبة في المدارس بين أطفال العراق، وبخاصة في السنوات التي تلت عام 2006 وحتى الآن، وبخاصة فيما يتعلق بالفتيات. هنالك أسباب مجتمعية أخرى هي نظرة المجتمع لتعليم الفتيات، وكذلك التوفر البيئة المدرسية المناسبة، توفر أعداد المدارس الكافية لاستيعاب الفتيات، هنالك مسألة الفقر، فالكثير من العوائل الفقيرة ربما لا تستطيع تكفل هذه المبالغ فتفضل إبقاء الفتيات في البيت. هنالك أيضا مسألة الفقر أيضا تستلزم مساعدة الفتيات في زيادة دخل الأسرة، فنلاحظ الكثير من العوائل يطلبون من بناتهم أنه يتركون المدرسة حتى يساعدوهم في العمل، وكل هذه العوامل ربما أيضا توفر كفاءة المدرسين واتباعهم الطرق الحديثة في التعليم والتعامل مع الأطفال، هذا أيضا من العوامل المهمة.
يعني هذه الظاهرة إبقاء الفتاة في البيت وعدم تشجيعها على إكمال دراستها، هل هذه الظاهرة وصلت إلى مراحل خطرة بحيث نحتاج إلى دق ناقوس الخطر؟
يعني هو أي عدد من الفتيات يتسربن من المدرسة ولا يكمن دراستهن فهو هذا مؤشر سلبي، ولكن نجد تباين يعني نسبة لا يستهان بها في عدد الفتيات، إذا قارنا لكل 100 ولد في المدرسة نلاحظ هنالك 89 فتاة، فالفرق أيضا كبير، وهو فعلا أمر مقلق ويحتاج إلى جهود لإصلاح هذا الوضع.
إذن ونحن نتحدث عن هذه الجهود، تقييمكم لدور الجهات المعنية في العراق للحد من هذه الظاهرة؟
حكومة ومتمثلة بوزارة التربية يجب أن تولي اهتمام أكبر في قطاع التعليم حتى تحد من تفاقم الوضع، فالمطلوب المزيد من الاستثمارات والمزيد من توفير فرص الالتحاق الأطفال الذين فاتتهم فرص الدراسة في المرحلة السابقة، مثل فرص التعليم المسرع والتعليم غير النظامي الذي يتيح الأطفال والشباب الذين تجاوز عمرهم سن الدراسة فرصة مؤاتية لإكمال تعليمهم وحصولهم على الشهادات، وكذلك زيادة الاهتمام في موضوع تدريب المدرسين وتحديث المناهج المتبعة في التدريس.
سيدة بان، هذا ما هو مطلوب من هذه الجهات، ولكن لنتحدث منذ عام 2006 ولحد الآن، يعني هل هذه الوزارات، وزارة التربية وحقوق الإنسان وغيرها من الوزارات، كانت لها أي حملات توعية وبرامج طبقت أصلا على أرض الواقع للحد من هذه الظاهرة؟
هنالك الكثير من الجهود والكثير من البرامج والحملات، وبخاصة حملات التوعية، ولكن الضرر كبير ويحتاج أيضا إلى جهد كبير. فالتعاون مستمر بين وزارة التربية والمنظمات الدولية لتطوير المناهج وتطوير فرص الدراسة، والآن يتم وضع استراتيجية وطنية لقطاع التعليم في العراق، وكل هذه الجهود من شأنها إصلاح التدهور الذي حل بقطاع التعليم لحد هذا اليوم.
ماذا عملت اليونيسف خلال هذه الفترة للحد من هذه الظاهرة وتطبيق مبدأ التعليم والمساواة بين الجنسين؟
فهنالك الدعم البرنامج التعليم الابتدائي بشكل عام، وبخاصة مشروع تعليم الفتيات وإعداد الدراسات والإحصاءات للوصول إلى استراتيجيات صحيحة. هنالك برنامج التعليم المسرع للمتسربين من الدراسة، وهو يسجل نجاح جيد. والآن أيضا اليونيسف تدعم حملات التوعية لتشجيع التعليم بشكل عام وتعليم الفتيات بشكل خاص، وكذلك تساعد وزارة التربية في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم في العراق.
هل تعتقدين أن ما موجود الآن في العراق من موارد مخصصة لتنفيذ هكذا مشروع، وما مخصص لليونيسف من موارد، كافي للوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية وتطبيق هذا المبدأ إلى عام 2015؟
الحكومة العراقية نلاحظ أنها خصصت لقطاع التعليم لهذه السنة مبالغ أكبر مما كانت في السابق، والمنظمات الدولية ومن بينها اليونيسف تحصل بشكل دائم على الدعم الدولي والدول المتبرعة لقطاع التعليم، ويتم استثمار هذه الموارد لتحسين الوضع والنهوض بالقطاع التعليم في العراق.
هناك ظروف صعبة يمر بها العراق، هناك قلة موارد، وهناك أيضا العادات والتقاليد. نصيحتك للعائلة العراقية، وكيف يمكن إقناعها للتغلب على كل هذه المشاكل والمعوقات وتشجيع الفتاة على الذهاب إلى المدرسة؟
المطلوب من أولياء الأمور تشجيع فتياتهم وعدم إحباطهم، لأنه بناء مستقبل الفتاة في مراحل عمرها المبكرة هو ضمان لمستقبلها ومستقبل أولادها.
بان ضايع، مديرة الإعلام لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة مكتب العراق، وقد تحدثت لنا من العاصمة الأردنية عمان. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
قال المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة في المؤتمر العالمي بشأن تعليم الفتيات والمساواة بين الجنسين الذي انعقد في السنغال في شهر أيار، إن عدم توفير فرص التعليم للفتيات لا يمكن تبريره أخلاقيا، وأكد إن تعليم الفتيات ذو فوائد متعددة المستويات، حيث إن الفتاة المتعلمة توفر فرصة بناء مجتمع أكثر عدالة، تكون فيه المرأة أقل عرضة للزواج المبكر أو للوقوع ضحية العنف، كما تزيد فرص قيام المرأة بإعالة أسرتها. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamr nid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محل أخبار. هي العراق الحر، تقرح للأشعار.